هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رصاص المقاومين يتصدى مجددا لقوات الاحتلال خلال اقتحام حي الجابريات في مدينة جنين. استمرارا لسياسة العقاب الجماعي، سلطات الاحتلال تخطر بهدم منازل منفذي عملية إلعاد البطولية. على وقع استمرار الحراك التضامني معهما الأسيران عواودة وريان ماضيان في معركة الإرادة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين بقيادة الحاخام يهودا غليك المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال. وأفاد دائرة الأوقاف الإسلامية أن مجموعة من المستوطنين اقتحمت الأقصى عبر باب المغرب على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته إلى أن غادروه من باب السلسلة. ننتقل إلى الخليل، حيث اقتحم مئات المستوطنين مساء الاثنين مسجد النبي يونس في مدينة حلحول شمال المحافظة، وأدوا طقوسا تلمودية فيه، فيما أصيب عدد من المواطنين برصاص جنود الاحتلال. الزميل عماد الشاتي والتقرير التالي.
في ليلة عصيبة على سكان مدينة حلحول شمال الخليل، اقتحم مئات المستوطنين بحراسة مشددة من جنود الاحتلال مسجد النبي يونس، حيث أقاموا طقوسا تلمودية فيما اقتحموا مبنى مديرية الأوقاف شمال الخليل ومدرسة وروضة جيل الأمل التابعة للجنة زكاة حلحول.
ليلة البارحة تم الاعتداء من قبل المستوطنين على أكثر من محور في البلد، على ثلاث محاور. كان المحور الرئيسي التركيز عليه على مسجد النبي يونس، لأنه كان عليه كم من الأعلام، دنسوا المسجد، فتحوا المسجد بالقوة ودخلوا بالجو داخل المسجد، نزلوا الأعلام الموجودة عليه.
العلم الفلسطيني لم يرق للمستوطنين الذين قاموا على إزالته وتحطيم نوافذ المسجد وتدنيسه وإطلاق النار على مآذنه، فيما اندلعت مواجهات في المكان أصيب خلالها 3 مواطنين بالرصاص الحي والعشرات بحالة اختناق.
طبعا الشباب موجودة هناك تصدت لهم، صار عدة إصابات بالمطاط، صار إصابات بالاختناق وعولجت في نفس الموقع في البلد والحمد لله رب العالمين. هناك إصابة بالرصاص الحي موجودة، رصاص بالقدم إصابة، وكان عندهم يعني أكثر محاور حاولوا أنهم يخترقوا في مدى في البلد. طبعا كل هذا الإشي كان تحت حماية الجيش، تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وكان عندهم يعني تصعيد مش طبيعي تصعيد القبفي.
هذا الاقتحام ليس الأول من نوعه الذي ينفذه المستوطنون ضد المساجد وأماكن العبادة والمباني الوقفية وسط هتافات تطالب بقتل الفلسطيني.
تصدت مجموعة من المقاومين فجر الثلاثاء لقوة من جيش الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين وأخذت معها اشتباكات مسلحة عنيفة. وأفادت المصادر المحلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حي الجابريات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، مضيفة أن مجموعة من المقاومين تصدت لها حيث اندلعت مواجهات مسلحة تخللها إطلاق نار كثيف. وكانت مجموعة من المقاومين استهدفت في وقت سابق حاجز الجلمة الاحتلالي المقام شمال جنين بعبوة متفجرة محلية الصن. وحول المواجهات التي شهدتها جنين وفن الزميل رفعت السعيد بالصورة الصوتية التالية.
الاحتلال في تمام الساعة 2 فجرا اقتحم المدينة وأجزاء من المخيم، تحديد الحي الغربي والمدخل الغربي للمخيم. كانت هناك اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين هنا في مخيم جنين، حيث الاحتلال قام بعمليات اقتحام متتالية بنفس المنطقة ونفس الأحياء، كانت هي عبارة عن استدراج للمقاومين لمناطق مفتوحة وتحت مرمى القناصة. إضافة إلى أن الحديث عن كان هناك هدف للاحتلال على ما يبدو كان متحركا ولم يتمكن الاحتلال من رصد هذا الهدف، فانسحب جيش الاحتلال من بلدة برقين باتجاه معسكر دوزان ومستوطنة دوزان غرب مدينة جنين. هذا الاقتحام هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة لمدينة جنين وأحياء عديدة في المخيم. خلال هذا الاقتحام كان هناك مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.
أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل ذوي الأسير أسعد يوسف رفاعي من قرية رومانا غرب جنين. وأفاد ذوي الأسير الرفاعي بأن محامي مركز شكاو في القدس أبلغهم بأن قوات الاحتلال ستقوم بهدم المنزل المكون من طابق ويأوي 7 أشخاص. وحول سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال بحق أهالي المقاومين الفلسطينيين، يقول الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي:
سياسة هدم المنازل ليست سياسة جديدة على سلطات الاحتلال، وسياسة أيضا العقوبات الجماعية تنضوي في نفس الإطار. هم يريدون من أن العقوبات الجماعية جعل هناك فجوة كبيرة ما بين المواطنين وما بين المقاومين، بمعنى أن يصبح أي مقاوم يخرج من أي منطقة بأي عمل هو عبء على هذه المنطقة، بحيث يصبح هناك العمل الوطني منبوذا. هذا ما يريدونه. كذلك يريدون الضغط على أهالي المقاومين من حيث عمليات الهدم وعمليات الملاحقات أيضا والاعتقالات. وبالتالي هناك سياسة واضحة الهدف منها نهاء عملية المقاومة، الوصول إلى مرحلة من الضغط الشعبي بحيث تصبح المقاومة شيء منبوذا في المجتمع الفلسطيني، وبالتالي هذا ما يتوجهون إليه. النتيجة هي عكس ما يريدونه، هم يريدون الوصول إلى هذه المرحلة من نبذ المقاومة ولا ولكن بالمقابل الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وفئاته وتشكيلاته الجغرافية والوطنية يذهب أكثر باتجاه دعم المقاومة من جهة، وباتجاه أيضا تمني أهالي المعتقلين وأسرهم، بحيث يصبح هناك تكاتف شعبي في القرية أو المدينة أو المخيم التي ينفذ فيها عملية الهدم من خلال تسكين الأهالي. وبالتالي هي العملية تنعكس دائما على دولة الاحتلال. هذه سياسة فاشلة، هذه سياسة تهدف إلى وضع المقاومة الفلسطينية، ولكن الشعب الفلسطيني طالما أن هناك احتلال، طالما أن هناك استيطان، طالما أن هناك تعدي على الكرامة والحقوق الفلسطينية، طالما أن هناك شهداء يسقطون بشكل شبه يومي، طالما أن هناك اعتداء على المقدسات والمرافق المختلفة الدينية والوطنية للشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني اتخذ قراره في اعتقادي أعاد التموضع في رفض الاحتلال ومواجهة الاحتلال، والرسالة واضحة أن لا مجال مع هذا الاحتلال سوى مقاومة.
ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث قال عن هذه الأسير أن المعتقل إبراهيم محمد غنيمات من بلدة صوريف شمال غرب رام الله يتعرض لإهمال طبي في سجون الاحتلال من خلال جملة من السياسات التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، ومنها المماطلة المتعمدة في تقديم العلاج والمتابعة الصحية اللازمة. وأوضح نادي الأسير في بيان له يوم الثلاثاء أن المعتقل غنيمات المحكوم بالسجن المؤبد 20 عاما يعاني من مشاكل حادة في القلب، ومنها ضعف في عضلة القلب، وينتظر منذ عامين أن تجري له عملية لوضع جهاز ينظم دقات القلب، كما تبين أنه مصاب بداء السكري والضغط. ونبقى في ملف الأسرى، حيث يتواصل الحراك الدعم للأسرى في سجون الاحتلال، لا سيما الأسيرين المضربين عن الطعام خليل عواودة ورائد ريان، اللذان يتعرضان بحسب ما أكد نادي الأسير لضغوط وإهمال طبي يهدف لإصابتهما بمشاكل صحية دائمة بهدف تغيير المسار للإضرابات عن الطعام في السجون. ودعا المشاركون في الاعتصام الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في البيرة وسط الضفة الغربية إلى مزيد من التفاعل معهما ومع الأسرى الإداريين الذين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال، كما دعوا لتحرك دولي يكسر ازدواجية المعايير تجاه القضايا الفلسطينية. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
لأجل الحرية يهتفون هنا أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة، ولأجلها يخوض الأسيران خليل عواودة ورائد ريان اضرابهما عن الطعام ضد الاعتقال الإداري، اضراب يقابله الاحتلال بعمليات تنكيل ممنهجة وضغوط لإنهاكهما والتسبب لهما بمشاكل صحية دائمة بعد الاضراب، في محاولة لفرض تحولات جديدة على مسار الإضرابات في سجون الاحتلال، وهو ما يستدعي برأي مؤسسات الأسرى تعاملا مختلفا مع القضية محليا ودوليا.
الاحتلال الإسرائيلي يصر على أن يقتل ويعدم الأسير خليل عواودة وكذلك الأسير رائد ريان من خلال الاستمرار في الإجحاف بحقهم وعدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بوقف سياسة الاعتقال الإداري. هم بإرادة صلبة وبإيمان وبإصرار مستمرون في هذه المعركة، هم يدافعون عن كرامة كل الأسرى الإداريين حقيقة الذين يعني يرتفع عددهم يوما بعد يوم، وبالتالي حياتهم معرضة للخطر في أي لحظة، ربما يقع شهيد أو يسقط أو يرتقي شهيد من هؤلاء الأسرى. لذلك الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية، كل منظومة الاحتلال بكل مكوناتها التي تشن عدوانا كبيرا على شعبنا وعلى أسرنا هي من تتحمل المسؤولية الكبيرة لما يجري للأسرى وكذلك المجتمع الدولي.
ثلاثة أشهر لعواودة من دون مداعمات و55 يوما لريان، أوضاع صحية خطيرة لم تمنع الاحتلال من الاشتراط لنقل عواودة إلى المستشفى وصوله لمرحلة احتمالية الموت المفاجئ.
هؤلاء الأسرى يعني اليوم أظن الجميع يعرف أن وضعهم يعني في غاية الصعوبة، في غاية الخطورة. خليل 90 يوم بدون مداعمات، بدون أي غذاء.
يدرك الاحتلال أهمية وتأثير إضرابات الأسرى الإداريين المتواصلة منذ سنوات، ولذلك يحاول كسرها، لكن المعركة الأكبر قائمة بمقاطعة الإداريين لمحاكم الاحتلال، معركة من المخطط إعلان خطوات تصعيدية إضافية لها بهدف كسر سياسة الاعتقال الإداري بحق المئات بلا تهم أو محاكمات.
وفي ملف الأسرى أيضا، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقارير لها شهادات متشابهة لعدد من الأطفال القاصرين المعتقلين داخل سجن الدامون تفيد بتعرضهم لاعتداءات وحشية على يد ما تسمى بوحدات النخشون. ونشدت الهيئة المؤسسات الدولية ضرورة زيارة أقسام السجون التي يحتجز فيها كيان الاحتلال الأطفال للاطلاع بشكل مباشر ولرفض الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحقهم والتحرك لحمايتهم. وحول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة شهناز رحمة.
في السجون الإسرائيلية حيث تغيب الإنسانية ويخيم الإجرام، لا يميز الاحتلال بين طفل وقاصر وراشد، يعتدي عبثيا على كل أسير فلسطيني من دون أي مبرر أو رادع. وهذا ما أكدته هيئة شؤون الأسرى في تقرير لها نشرت فيه شهادات متشابهة لعدد من الأسرى القاصرين داخل سجن الدامون تفيد بتعرضهم لاعتداءات وحشية وتنكيل شديد على يد ما تسمى وحدات النحشون، وذلك خلال نقلهم بالحافلات من وإلى المحاكم أو خلال نقلهم من معتقل إلى آخر. الضرب المبرح والسحل والدعس والإهانة بألفاظ بذيئة هو بعض من الإجرام والعربدة التي تمارسها وحدات النحشون على المعتقلين الأطفال بالدامون بحسب شهاداتهم. هذه الوحدات التي تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات حربية عالية تلجأ إليها إدارة معتقلات الاحتلال غالبا في حالات الطوارئ لإحكام السيطرة عليها. هذه الوحدات نفسها تعتدي على الأسرى القاصرين مخترقة بذلك كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الطفل. هذه الشهادات دفعت هيئة الأسرى إلى مناشدة المؤسسات الدولية وتحديدا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة زيارة أقسام السجون حيث يحتجز الأطفال لرصد الممارسات الهمجية التي يتعرضون لها والتدخل فورا لحمايتهم وإنهاء معاناتهم.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. رصاص المقاومين يتصدى مجددا لقوة الاحتلال خلال اقتحام حي الجابريات في مدينة جنين. استمرارا لسياسة العقاب الجماعي، سلطات الاحتلال تخطر بهدم منازل منفذي عملية العادة البطولية. على وقع استمرار الحراك التضامني معهما لسيران عواود وريان مضيان في معركة الإرادة. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. يمكنكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما الفقرات التي سنستمع معا لها في هذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء كريم، وفيها نتناول كتاب أوهام في في العقل الفلسطيني، كتاب حول الشأن الفلسطيني من تأليف الدكتور محسن محمد صالح، ستأخذنا إليه وتتناوله الزميلة شيماء عبد الكريم في فقرة إصدارات. بعد ذلك ننتقل إلى ضيفنا في هذا اللقاء، سيكون الأستاذ مصطفى مسلماني عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، وسيكون الحديث معه حول محورنا لهذا اليوم الأسرى ومعركة الإداري ماذا في الأفق. بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء عفوا حديث الدار، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة ندى فاضلي، ومحورنا تغول الاحتلال ومستوطنيه في مشاريع الاستيطان وحقيقة تداعيات ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات الزراعية على الفلاحين في الضفة الغربية، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أيها الأحبة الكرام، نستمع معا إلى فقرة إصدارات.
إصدارات.
أهلا ومرحبا بكم، نستعرض في هذه الفقرة كتابا أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان أوهام في العمل الفلسطيني لمؤلفه الأستاذ الدكتور محسن محمد صالح. يشير الكتاب بصفحاته 63 من القطع المتوسط إلى أن هناك أدبيات ومفاهيم منتشرة في الساحة الفلسطينية السياسية والإعلامية والعلمية والثقافية تروج لرؤى وتصورات يبدو تبنيها أو تنفيذها ضربا من الأوهام غير المستندة على أساس من التجارب ولا القراءة العلمية المنهجية. ولذلك جاء هذا الكتاب لكشف هذه الأوهام وما قد تتسبب به من أخطاء في الفهم وسوء في التقدير وضياع في البوصلة ومآزق في المسارات والمآلات وفشل في صناعة القرار وتضييع للأوقات والجهود والإمكانات. أعزائنا المستمعين، تناول كتاب أوهام في العمل الفلسطيني لمؤلفه محسن محمد صالح هذه الأوهام بطريقة مكثفة مختصرة تستهدف تحديد المعالم ووضع النقاط على الحروف وضبط المفاهيم والمصطلحات والمسارات في الساحة الفلسطينية السياسية والإعلامية والعلمية والثقافية، كما استهدف هذا الكتاب الوصول إلى أوسع شريحة من المهتمين والمتابعين للشأن الفلسطيني، فجاء بلغة سهلة ولم يستغرق في الشروح والتفاصيل. وبالرغم من أن المادة المكتوبة تستند إلى الأسس العلمية المنهجية والموضوعية وإلى المعلومات الموثقة، إلا أن طبيعتها المقالية لم تشغلها بالتوثيق العلمي للنصوص، غير أنها في الوقت نفسه خلاصات مستندة إلى مئات الدراسات والكتب وإلى عشرات السنوات من البحث والانشغال في الشأن الفلسطيني. ومن أبرز الأوهام التي تناولها الكتاب الاعتماد على الشرعية الدولية في التخلص من الاحتلال الصهيوني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر من خلال مسار التسوية السلمية، أي ما يعرف بحل الدولتين وحل الدولة الواحدة. مستمعينا الكرام، ومن الأوهام التي تناولها كتاب أوهام في العمل الفلسطيني لمؤلفه محسن محمد صالح والمنتشرة في أدبيات ومفاهيم الساحة الفلسطينية السياسية والإعلامية والعلمية والثقافية أيضا، الجمع بين السلطة ببنيتها الحالية وبين المقاومة المسلحة تحت الاحتلال وصناعة قرار فلسطيني مستقل تحت الاحتلال وقيادة المشروع الوطني بقيادة متنازلة عن الوطن أو بقيادة لا تحترم العمل المؤسسي وتحرير فلسطين دون مقاومة مسلحة أو دون مشروع نهضوي وحدوي وبعيدا عن الإسلام. ولأن أصل هذا الكتاب سلسلة من 8 مقالات ضمت 15 وهما نشرت على موقع إلكتروني في أوقات مختلفة، في النصف الثاني من سنة 2021، ولم يكن الهدف الأصلي في البداية نشرها في كتاب، فقد قام الكاتب بتحرير النصوص وإضافة بعض المعلومات المهمة والضرورية، كما أضاف بعد ذلك وهما آخر إلى الأوهام التي تم نشرها ليصبح مجموعها 16 وهما، وقام بإعادة ترتيب ترقيم الأوهام ليتم قراءتها مجتمعة في تسلسل منهجي منطقي قدر الإمكان. شكرا على طيب متابعتكم، وهذه عودة إلى زملائي في استوديو البث المباشر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الأسرى ومعركة الاعتقال الإداري، ماذا في الأفق محور حديثنا في هذا اللقاء وإلى العناوين. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة في مقارعة إجراءات الاحتلال التعسفية بحقهم؟ أين وصل حراك الأسيرين خليل عواودة ورائد ريان؟ وماذا عن خطواتهم القادمة في الصراع؟ ماذا عن معادلة الإسناد اليوم؟ وهل من موقع للمؤسسات الدولية والحقوقية بشأن قضية الأسرى؟ يواصل الأسيران خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما المفتوح عن الطعام داخل معتقلات الاحتلال رفضاً لاعتقالهما الإداري، ويعاني عواودة الذي دخل يومه 90 من الإضراب عن الطعام من أوجاع حادة في المفاصل أفقدته القدرة على المشي ومن آلام في الرأس وعدم وضوح في الرؤية. كذلك يعاني الأسير ريان الذي دخل يومه 56 من الإضراب عن الطعام في العزل الانفرادي من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه إضافة إلى التقيؤ المستمر. من ناحيتهم طالب ذوو أسرى قطاع غزة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الصليب الأحمر بالضغط الفاعل على الاحتلال للكف عن سياسته العدوانية والسماح بالزيارة وإدخال المستلزمات الحياتية التي يحرم منها الأسير. وخلال الاعتصام الأسبوعي لأهل الأسرى في غزة حمل الفلسطينيون الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى لا سيما المضربين منهم عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. الزميل محسن الباري والتقرير التالي.
الاعتصام الأسبوعي لذوي أسرى قطاع غزة ما زال يخيم عليه حالة من القلق على مصير الأسرى على وقع السياسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي، فمنع الزيارات والعلاج وحتى إدخال أدنى مقومات الحياة على مرأى العالم أجمع بات يثير قلق هؤلاء الذين دقوا ناقوس الخطر وحذروا من تداعيات ما يجري على مصير أبنائهم.
الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المفاهيم وكل القوانين الدولية ويمارس كل أنواع القمع والعنصرية بحق أسرانا وأسيراتنا. فبالأمس أيضا رفض الاحتلال إجراء عملية جراحية للأسيرة المقدسية أسراء الجعابيس التي تعاني من أمراض مختلفة. نحن نقول بشكل واضح هذا كله يجب أن يتحمل مسؤوليته، وهذه السياسات العنصرية الإسرائيلية يجب أن يتحملها المؤسسات الدولية والحقوقية.
خارج مقر الصليب الأحمر واصل الفلسطينيون فعالياتهم المساندة للأسرى الإداريين لا سيما خليل عواودة ورائد ريان المضربين عن الطعام منذ أشهر. هنا حمل الفلسطينيون الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى مؤكدين على ضرورة بناء استراتيجية موحدة لنصرة المعتقلين.
الهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الخروج عن صمتها والتحرك السريع لوضع حد لهذه المهزلة وهذه المعاناة وهذا القمع المستمر بحق أسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
يوما بعد آخر لا يتوقف إذن حراك الفلسطينيين الداعم لمعركة الكرامة التي يخوضها الأسرى والذين يتعرضون لإرهاب إسرائيلي منظم يكاد يكون الأخطر على الإطلاق.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ مصطفى مسلماني عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. سيد مسلماني حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، تحياتي لكم جميعا.
الله يسلمك أستاذ مصطفى. نحو 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال احتجاجا على اعتقالهم الإداري، فيما يواصل الأسيران خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري، ما آخر المستجدات؟
يعني آخر المستجدات الأسرى الاثنين ريان والعواودي ما زالوا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام بالرغم من تدهور أوضاعهم الصحية. نتحدث عن العواودي، وضعه صعب للغاية لأنه الآن اقترب إلى 90 يوما من إضرابه، والعواودي والريان تجاوز 50 يوما، وهذا الإضراب أيضا يعني يخاف دون مدعمات ودون أي وسائل أخرى لمساندة أو إبقاء هذا الأسير على قيد الحياة باستثناء الماء والملح. فأوضاعهم الصحية صعبة للغاية، والاحتلال كعادته يضرب بالحائط بمطالب هؤلاء الأسرى، وهو مطلبهم حق ويعني ينتجر مع كل القوانين الإنسانية والحقوقية. الأسرى موجودين في الاعتقال الإداري دون قضية دون تهمة، يطالبون تحديد أو إنهاء هذا الاعتقال الإداري. حاولوا من خلال المحامين ومن خلال المحاكم، ما يسمى بالمحاكم الإسرائيلية قبل ما يبدأوا الأسرى بحوض مقاطعة المحاكم، ولكن المحاكم كعادتها تتماهى تماما مع سياسة الشباك الإسرائيلي وتعمل تحت رغبة ما يقوله الشباك بالضبط. فلهذا ذهب هؤلاء الأسرى لهذا الإضراب لكي ينكفوا هذه السياسة العدوانية والتي تتنافى مع القانون الإنساني والدولي. نحن نقول بشكل واضح، موضوع الإداري وموضوع الاعتقال الإداري وليس حديثا، هو موجود منذ أن وجد الاحتلال وقتل الانتداب البريطاني كان يستخدم هذا القانون، والاحتلال أيضا ورث هذا القانون عن الانتداب البريطاني، وبقى هذا القانون كسيف مسلط على رقاب الفلسطينيين. الاحتلال يمارس الاعتقالات الإدارية بشكل واسع جدا، نتحدث عن عشرات الآلاف من أبناء شعبنا خضعوا تحت هذا القانون وأسقطوا مدة طويلة جدا في داخل السجون. يعني أحدهم تجاوز 10 أعوام وهو معتقل اعتقالا إداريا دون تهمة دون قضية دون محاكمة. فنحن نقول بشكل واضح هذا كله يحدث أمام المجتمع الدولي ومسامع المجتمع الدولي، ولكن للأسف المجتمع الدولي لا يحرك ساكن. ضد على ذلك حتى الأسرى الاثنين المضربين عن الطعام الريان والعواودي، الطليب الأحمر، يعني الطليب الأحمر وظيفته وشغله ومسؤوليته أن يتابع هؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام. للأسف لغاية الآن لم يذهب الصليب الأحمر ولا أطبائه لزيارة هؤلاء الأسرى والاطلاع على أوضاعهم بشكل متواصل وبشكل مباشر.
طيب كيف يمكن تناول استمرار الأسرى في معركتهم، وما هو الدافع إذن وراء هذا الإصرار ما دام الاحتلال يعني غير مكترس بحالتهم؟
يعني هي هذا الشكل من أشكال النضال، يعني مكافأة المحاكم هو أحد الأشكال، ولكن هناك يعني جملة من القضايا والعناوين وال يعني النقاط الذي ممكن أن يبدأ، الخطوات التي ممكن أن يبدأ فيها الأسرى. وبالأمس يعني قبل يومين بدأ الأسرى يرفضون الوقوف إلى العدد الصباحي والمسائي للاحتلال الإسرائيلي، واعتصموا في ساحات السجن. يعني بمعنى هناك خطوات، وإضافة إلى ذلك هناك خطوة مهمة يعني الأسرى يدرسونها ويحاولون تدقيقها تماما والتنسيق من خلالها مع كل المؤسسات والفصائل الفلسطينية سواء كان في فلسطين أو خارج فلسطين، من أجل فعلا خوض إضراب مفتوح عن الطعام عنوانه إيقاف سياسة الاعتقال الإداري. بالإضافة إلى ذلك هذا مطلوب، يعني إذا بدأنا في هذا الإضراب مطلوب أن يكون هناك حملة واسعة من خلال كل المناصرين للقضية الفلسطينية، من خلال كل المناصرين لقضية الأسرى. ويضف إلى ذلك أيضا مطلوب من السلطة الفلسطينية كجهة مسؤولة ومن هيئة شؤون الأسرى تجهيز ملفات حقيقية والذهاب بها إلى كل المؤسسات الدولية والإنسانية لإجبار إسرائيل على التعامل مع الحدود الدنيا يا سيدي للقانون الدولي، ولكن هذه المؤسسات كما قلنا يعني ترفض أو تغض النظر. والدلالة على ذلك يعني نحن نتحدث عن فاشية، فاشية بدأت تتأصل في المجتمعات الدولية. يعني جلعاد إردان الذي يمثل إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان هو أكثر شخصية قدم مشاريع قوانين كلها ضد الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية. قبل فترة مسك تقرير مؤسسة منظمة حقوق الإنسان ومزقه ووضعه في سلة الكمامة.
طيب.
بمعنى آخر المجتمع الدولي كل هذا يحدث أمام ومرأة ومشاهدة.
طيب نعم. طيب سيد مصطفى عذرا، سيد مصطفى عذرا على قطع كلامك، لكن ماذا عن إمكانية أن يتنازل الاحتلال ويستجيب لمطالب الأسرى؟
يعني الاحتلال كعادته ونحن نعلمه تماما ونعرفه عن ظهر الصلب، هذا الاحتلال لا يسلم بحقوقنا سواء كان حقوق الأسرى بالأدفاع الإداري أو حتى بالمطالب المعيشية والحياتية للأسرى في داخل السجون الاحتلال إلا من خلال النضال، والنضال بعض الأحيان النضال الشرس الذي يجبر الاحتلال للتعاطي والتنازل والقبول بمطالب الأسرى. أنا أقول بشكل واضح الأسرى الإداريين إذا فعلا تم الاتفاق على خطوة إضراب مفتوح جماعي لكل الأسرى الإداريين الذي الآن عددهم أصبح ما يقارب 600 أسير خوض إضراب، والتنسيق أيضا مع كل الأسرى الفلسطينيين للمساندة والمحاضرة، وأن يكون هناك حملة شعبية واسعة من قبل أبناء شعبنا، أنا بقول وأتوقع أن الوسطاء والذين يتدخلوا في كل صغيرة وكبيرة في الشعب الفلسطيني بإمكانهم أن يتدخلوا ويضغطوا على الاحتلال للقبول بمطالب الأسرى في داخل سجون الاحتلال.
طيب وأيضا السؤال يعني على من يعول الأسرى في حركهم اليوم خاصة الإداريين منهم؟ قضية الاعتقال الإداري لا تتعلق بإدارة السجون، ماذا عن كيفية المتابعة اليوم؟
يعني أنا أقول بشكل واضح يعني في هذا الموضوع صحيح الأسرى على ماذا يعولون والأسرى يعني ما هو سقفهم. أقول يعني دائما يأتي وفود إلى قطاع غزة ويأتي وفود إلى الضفة الفلسطينية وهناك حوارات مع مبعوثين دوليين وأمميين ووسطاء. أنا أقول مفروض يعني أن تكون قضية الأسرى وقضية الاعتقال الإداري موجودة على الأجندة في كل حديث وفي كل لقاء وفي كل مباحثات ما بين الفلسطينيين وما بين كل الذين يأتون من المجتمع الدولي والدول سواء كانت عربية أو غيرها. لأننا كلنا نعلم وكلنا على يقين أصبحنا إن المؤسسات الدولية والمناشدات والصراخ لا يسير مع هذا المحتل الإسرائيلي. نحن نتحدث قبل فترة عندما وقع الإضراب الأسرى الإداريين وقالوا إضرابا جماعيا، تدخل الجانب المصري وضغط على الجانب الإسرائيلي ووافق الاحتلال الإسرائيلي أن يحد من سياسة الاعتقال الإداري، ولكن التزم بعض أشهر وبعد ذلك ارتد على هذا الاتفاق وعاد إلى سياسته القديمة الجديدة. بالأمس أنت رأيت يا أخي العزيز ماذا حدث في المسجد الأقصى وكيف زعران المستوطنين وحكومة الاستيطان والمستوطنين كيف مارسوا وعربدوا في مدينة في القدس وفي المدينة القديمة وهذا كله أمام العالم ورأينا كلنا جميعا عندما يجرح أو يمس طفل أو بني آدم في أوكرانيا العالم جند كل طاقاته المالية والاقتصادية والعسكرية لدعم أوكرانيا. وإيران مثلا الجمهورية الإسلامية منذ أن انتصرت الثورة في عام 1979 ليومنا هذا وهي تخضع إلى حصار مشدد من قبل المنظومة الإمبريالية والمنظومة العالمية. فإذا لا عدالة ولا حقوق تعطى مجانا إلا بالقوة. لولا الإيرانيين اعتمدوا على قدراتهم الذاتية وحولوا الهزيمة وحولوا العقابات وكل هذه الإجراءات إلى فرصة لإنتاج كل الإمكانيات لتغطية حاجات الشعب الإيراني، اللي كان الشعب الإيراني ناسا من الجوع أمام ومرأة كل هذا المجتمع الدولي.
طيب ماذا عن الإسناد الشعبي والمؤسسات العاملة في شؤون الأسرى؟ هناك أصوات ترتفع تنتقد تواضع الحراك بشأن الأسرى، ماذا عن واقع هذا الحراك باختصار؟
يعني صحيح ما تفضلت وهذا انتقاد. يعني أنا أقول من ينتقد عليه أن يحضر في أسرى، من ينتقد عدم يعني قلة العدد وقلة المساندة المفروض أن يكون في الميدان. هذه المسألة تحمل نفسها بالدرجة الأولى عن فصائل المستشفى. المسألة الثانية والمهمة للغاية، الإبراء المتقطع والجزئي هو يرهق حالة الإسناد الداعمة للأسرى الفلسطينيين. لذلك دائما نقول ونشدد الأسرى، عليكم أن تدخلوا إبرارا جماعيا لتقطيع المسافة وتقطيع الوصل، ولكي يكون هناك فعلا مساندة حقيقية وشعبية واسعة مع الأسرى الفلسطينيين. طبعا هذا لا يعفي ولا يبرر لكل الذين يتقاعسوا عن مساندة الأسرى والوقوف إلى جانبهم. هؤلاء الأسرى ضحوا بأغلى ما يملكون، شبابهم وحياتهم وأسرهم، في الدفاع عن قضيتنا الفلسطينية. فلهذا يجب أن نكون دائما وأبدا إلى جانبهم ونقف معهم بالسراء والضراء لكي فعلا نوصل رسالتنا للاحتلال وللعالم أن أسرانا ليسوا معزولين وليس كما تقولون إرهابيين. هؤلاء مناضلين ناضلوا من أجل الحرية ومن أجل العدالة الإنسانية.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى مسلماني، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
عركنا الأرض في بردة وحرة وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعاقب كل حر وكل حرة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ مصطفى مسلماني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف أوف
أهلا بكم مستمعين الكرام. تعيش عشرات العائلات في كهوف تحت الأرض في قرية ألم فقرة بمسافر يطأ جنوب شرق محافظة الخليل، في ظل إخطار سلطات الاحتلال بهدم المساكن وحظائر الماشية واقتلاع الأشجار. وتعاني خريبة ألم فقرة التي يقطنها حوالي 200 نسمة من الزحف الاستيطاني وانعدام الخدمات الأساسية والبنى التحتية. الزميلة نوال مهنا والتقرير التالي.
لم تجد عشرات العائلات الفلسطينية في خربة المفقرة الواقعة بمسافر يطا جنوب الخليل إلا أن تتخذ من الكهوف منازل بعد أن هددتها سلطات الاحتلال بهدم كل ما هو فوق الأرض في سياسة تتبعها لتهجيرهم قسرا.
احنا اليوم ها موجودين هان، بتقول لي يعني ليش انت موجود؟ انا موجود هان في ارضي، اذا طلعت منها ما برجع لها. والان اسرائيل عملت كل مكونات الحياه، كل مكونات الحياه لتهجير هذه المنطقه، بس مش قادره تهجرها. قدام الوقت بتكلم بقول انه السياسه الاسرائيليه سياسه عاميه، واحنا يا الفلسطينيين ها بنفكر حالنا بنقول لك كف ما بلاش مخرز، ولكن صمودك ثباتك كلمة الحق تقال ولو مهما كان الأمر.
الخربة يقطنها اليوم نحو 200 نسمة من عائلة حماميدة، معظمهم يعيشون تحت الأرض موزعين على 25 كهفا حفرها أجدادهم منذ عشرات السنين في ظل إخطار الاحتلال بهدم كل المساكن والأشجار وحظائر الماشية.
لا في أمان ولا في اطمئنان ولا في راحة، والمستوطن اللي بروح بسرح غنماته بلقى قاعد قدامه وبصير يحاول في الراحة، المستوطن اللي بصرح على الحراس بلقى قدامه، اللي بروح على أرضياته بلقى قدامه.
تعلمت في المدرسة في الكرمل وآجي من هناك ماشي ما شوش إلا العصفور،
اليوم في عندك مستوطنين، في عندك جيش من طلع زمان هوية وتفتيش، والوضع سيء سيء.
لا يكتفي الاحتلال بمنع الأهالي من بناء بيوت ليقطنوها، بل حتى يمنعهم من حفر المزيد من الكهوف في المنطقة، ولو أراد لشمل حتى الكهوف بالهدم، إلا أنه يعلم جيداً أن عوامل الزمن ومنعه إدخال مواد البناء والإعمار للصيانة كفيل بأن يضع الكهوف في خطر الانهيار. خربة المفقرة تعاني من الزحف الاستيطاني وانعدام الخدمات الأساسية والبنى التحتية من مياه وكهرباء وطرقات ومدارس ومستوصفات طبية، وفرصة عمل الأهالي الوحيدة هي رعي المواشي التي يحاصرها الاحتلال. الفلسطينيون هنا يأوون إلى الكهف في أرضهم ولا يخرجون منها مهما كلف الثمن، في ظل احتلال ما يزال يسلب الأرض الفلسطينية منذ أكثر من 70 عاماً.
ونتابع أعزائي المستمعين في حديث الدار، حيث يعاني المزارعون وتجار الأسمدة والمبيدات الزراعية من ارتفاع جنوني في الأسعار بالأسواق وعدم توفر الأسمدة بشكل كاف، حيث وصل الارتفاع إلى 150%، الأمر الذي ينذر بخطر عدم استمرار عمل المزارعين في أراضيهم، خاصة أراضي شمال الضفة الغربية والأغوار. عودة للزميلة نوال مهنة وهذا التقرير.
أسعار هذه الأسمدة والمبيدات الزراعية ارتفع بشكل جنوني في الأسواق الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، ففي الآونة الأخيرة وصل ارتفاع هذه المواد إلى 150% و200%، ما ينذر بخطر وقف عمل المزارعين في أراضيهم، خاصة تلك الواقعة شمال الضفة ومنطقة الأغوار التي تعتبر سلة غذاء فلسطين.
السماد، الأدوية، يعني ارتفعت مش نقول النص، أشطر من النص، وهذا الحكي بده أثر علينا على المنتوج، وبدنا نكلل من زراعتنا. أنا مثلا أنا كوني بجوز بزرع على 300 دلم 400 دلم، بدي بطل أقدر أزرع وبدي بطل أقدر أشتري، وبدنا نلتجي للأسمدة الكيماوية، بس برضو ما بيمشي معنا الوضع، يعني الإشي ثقيل للجهات المعنية، يعني لوزارة الزراعة نقول يعني تخفض أو توجد حلول.
الأزمة شملت تجار المبيدات أيضاً، فهم يواجهون ضعف الحركة التجارية بعد انخفاض القدرة الشرائية للمزارعين إلى ما دون النصف، فارتفاع الأسعار شمل أكثر من 50 صنفاً. أزمة الأسعار التي لامست الخيال تلقي بظلالها على أراضي الفلسطينيين الذين يحاولون ولو بأبسط الطرق أن يخرجوا من هذا الموسم بأقل أضرار ممكنة.
نشكر الزميلة نوال مهنة، وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المدير التنفيذي للاتحاد العام للمزارعين في الضفة الغربية عباس ملحم، نستمع معا.
سيد عباس، ما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسمدة بهذا الشكل الجنوني؟
يعني ببساطة، عندما سألنا قبل أن تطرح هذا السؤال حضرتك، عندما سألنا لماذا هذا الارتفاع المتوحش والمتغول في أسعار جميع مدخلات الإنتاج الزراعي، الحقيقة ليس فقط الأسمدة والمبيدات، وإنما كل مدخلات الإنتاج الزراعي ارتفعت أسعارها بطريقة جنونية، والأسباب يقولون لنا أنه بسبب الكورونا وبسبب أنه انخفض الإنتاج وبالتالي صار التنقل والشحن أغلى وأعلى. يعني هذا ارتفاعات جنونية غير مسبوقة، وارتفاعات تلقي بظلالها بتحديات كبيرة على المزارعين، لأن تكاليف الإنتاج بتصير أعلى وبالتالي.
هل أقنعوكم بهذا الرد؟
لكن احنا لا، اولا موضوع المبيدات احنا بالنسبه لنا كاتحاد مزارعين لا بنحبه ولا بدنا اياه، واحنا بنحاول دائما بث ثقافي بين مزارعينا واعضائنا بالانتقال الى مربع الانتاج الخالي من الاستخدام الكيماوي على الاطلاق، لنعود الى مربع الانتاج اللي بقت تنتجه ايام سيدي وستي امي وابوي، انتاج بلدي خالي من الكيماويات، لانه هذا مليء بالسميات، ولا نريد ان يعني نكبر لا كروش ولا جيوب شركات اللي بتنتج هذا السم وبتبيعه وبتسوقه يعني. وبالتالي أنا لن أتحدث عن موضوع المبيدات لأنه ليس ميدان لنا أن يخلو كل إنتاجنا الزراعي من المبيد الكيماوي حفاظا على صحتنا وسلامتنا وبيئتنا وحقولنا. أما ما يتعلق بمدخلات الإنتاج زي الأعلاف مثلا، ارتفعت بطريقة جنونية الأعلاف من أجل تربية الثروة الحيوانية، يعني ارتفعت أسعارها بطريقة كبيرة جدا. بعض أنواع الأسمدة اللي فيها بعض هامش الأمان كمان ارتفعت. الذريعة اللي قالوا لنا إياها على مستوى الكبير هو فقط الكورونا، ومش بس ما هي مدخلات الإنتاج الزراعي اللي ارتفعت، كل أنواع البضائع وحتى المستهلكات والأكل أيضا ارتفع، والذريعة لذلك هو الكورونا. احنا باعتقادنا هناك من يتحكم ومن يستغل ومن يسيطر على الأسواق، وبالتالي أخذ من هذه الجائحة ما تسمى جائحة كورونا ذريعة من أجل رفع الأسعار، وبالتالي يعني زيادة أرباحهم بطريقة كبيرة. أنت كما تعلم معظم هذه الأعلاف لا تنتج في فلسطين، والأسمدة تأتي أيضا من الخارج، وبالتالي هناك تجار ينتفعون من هذه الجائحة، ويعني واستغلت الجائحة من أجل منفعة بعض المحتكرين في قطاعات على مستوى العالم.
ولكن سيد عباس، الأمر خطير إذا استمرت الأسعار بهذا الشكل، هناك خطر على استمرار عمل المزارعين.
نعم، هناك يعني هناك تحدي جديد بالإنتاج الزراعي بتكاليف عالية، وبالتالي هذا سيفرض نفسه على فواتير أعلى للمستهلك، وبالتالي التحدي هو على المنتج المزارع من جهة، وعلى المستهلك أيضا، يعني في حال كانت الأسعار بالتكلفة أعلى بالتالي بيعها حيكون بالأسواق بأعلى، وهذا أيضا يلقي بظلاله بتحديات جديدة على جيب ذوي الدخل المحدود اللي معظم شعبنا الفلسطيني من هذه الشريحة ومن هذه الفئة. طبعا هذا أمر غير سهل. إحنا يعني حلول، إحنا ما عندنا كاتحاد حلول لأنه هذا موضوع مش بين إيدينا، هذا بيجي من برا للأسف. هذه مشتريات تأتي من الخارج، ولكن ما نقوله في اتحاد المزارعين هو الانتقال من نمطية الإنتاج القائم على الاستخدام للكيماويات والأسمدة الكيماوية إلى مربع استخدام اللي هو ما نسميه بالزبد العضوي المحلي، بشكل يعني استعاضة عن هذه الأسمدة، وأن يكون إنتاجنا بدون كيماويات، وبالتالي ما نشتري هذه المبيدات الكيماوية خلية تتكدس. هذا سيجبرهم على يعني إعادة النظر بأسعارهم.
كل الشكر لكم المدير التنفيذي للاتحاد العام للمزارعين عباس ملحم، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله. شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المدير التنفيذي للاتحاد العام للمزارعين في الضفة الغربية عباس ملحم، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة،
أم الفرج. أيها الأحبة، أم الفرج قرية فلسطينية من قرى قضاء عكا، تقع إلى الشمال من مدينة عكا وتبعد عنها 3 كيلومترات وترتفع 250 مترا عن سطح البحر. تبلغ مساحة أراضي قرية أم الفرج 825 دونما. تحيط بها أراضي قرى الكابري والتل والغابسية والمزرعة
قدر عدد سكان قرية أم الفرج عام 1922 377 نسمة، وفي عام 1945 800 نسمة. قامت العصابة الصهيونية المسلحة بهدم قرية أم الفرج وتشريد أهلها البالغ عددهم عام 48928 نسمة، وكان ذلك في 21 من آيار مايو عام 1948، وأقاموا على أنقاضها مستوطنة بن عمي عام 1953. بلغ مجموع اللاجئين من قرية أم الفرج عام 1998 حوالي 5699 نسمة.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. فوق الأرض فوق البحر يمتد. Thank you.